بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره فقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: بين أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
نعم. قال: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. هذا التبويب تضمن مسألتين: إسلام أحد الزوجين هذه مسألة، وتخيير الولد هذه مسألة. إسلام أحد الزوجين، هل ينفسخ الزواج بذلك أم لا؟ والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة، في مسألة إسلام أحد الزوجين، وقد سبق لنا الكلام في هذا. إن أسلم معا فالحمد لله، والنكاح على ما كان ولا يحتاج إلى تجديد بعد الإسلام، إنما إن أسلم معا فالنكاح على ما كان. ولو أسلم أحدهما وبقي الآخر ثم أسلم الآخر بعد ذلك، فإن كانت المرأة في العدة فإن الرجل يرجع بالنكاح الأول، فإذا انقضت العدة فللمرأة أن تتزوج، إن تزوجت بغير صح النكاح، وإن لم تتزوج وبقيت سنين ثم أسلم الزوج بعد ذلك، فهل له أن يتزوجها، أن يعود إليها بالزواج الأول، أو يحتاج هذا إلى زواج، إلى عقد جديد؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يعود إليها بالنكاح الأول ولو بقي على ذلك سنوات. فلو أسلمت المرأة ثم تأخر إسلام الرجل سنين عددا ولم تتزوج المرأة، فإن أسلم عاد إليها بالنكاح الأول. لكن إن تزوجت بعد انقضاء العدة فالزواج صحيح. هذه أحوال تتعلق بهذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، يعني انقضاء العدة، بحيث أنه لو أسلم بعد ذلك وجاء بعد انقضاء العدة ما يحل له أن يرجع إليها، هل انقضت عدتها أم لا. ولو كان الإسلام بمجرد فرقة لكانت طلقة بائنة، فإن بعض العلم يرى أن الإسلام فرقة، يقول لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم. وقد دل حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، إن أسلم قبل انقضاء العدة هي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. يبقى معنى ذلك إن النبي ما كان يسأل عدة وعدمها في 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 ماذا يعني؟ فيما إذا أسلم الزوج بعد ذلك وأراد أن يرجع لزوجته، فما كان النبي بقى يسأل عن العدة أم لا؟ هي في عدتها، إذا كانت في عدتها فلا يحل لأحد أن ينكحها حتى تخرج من العدة، فهي لزوجها درجة، هذه ما فيها إشكال. الإشكال إذا انقضت عدتها، إذا انقضت عدتها فإن تزوجت فلها ذلك، لا إشكال. هذه فائدة بقى معرفة انقضاء العدة من عدمها، أنه يحل لها أن تتزوج ولا تنتظر هل يسلم أم لا، فإن المرأة ليست مأمورة بهذا. فقبل انقضاء العدة ما يحل لأحد أن ينكحها، وبعد انقضاء العدة لها أن تتزوج، لكن إن لم تتزوج وبقيت سنين عددا ثم أسلم الزوج فهنا يعود إليها الزوج بالنكاح الأول. لهذا قال ابن القيم: وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. قال: ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة. ولا نعلم أحدا جدد الإسلام جدد النكاح بعد إسلامه، بل الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول وإن تأخر إسلامها وإسلامه. وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما. نقول إذا قضى العدة خلاص لم تعد زوجة له، حتى ولو عاد فإنها لا تعود إليه. يقول: لم نعلم أحدا نعلم أن الرسول قضى بهذا. يبقى العدة ما فائدتها يا إخوان؟ أن تنكح رجلا غيره، لكن إن عاد الزوج فلا عبرة لا بانقضاء العدة ولا بعدمها، بل لو بقي سنين على ذلك لا إشكال. ثم عاد أو عادت أسلمت هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر النكاح الأول، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتجديد النكاح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما، مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقرار صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأن الإسلام سبب الفرقة، وكل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق، وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم. قال: فهذا واضح في أن الذين أسلموا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد النكاح، وإنما على ما كان في النكاح الأول. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هنا وتخيير الولد، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للأبي: اجلس هنا، والأم كذلك، ثم خيره فقال: اللهم اهديه، فذهب إلى أبيه. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شاهد آخر صحيح. وأيضا في الحديث الثاني فقال: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هنا مسألة في الحضانة بالنسبة لحضانة الكافر وبالنسبة لحضانة المسلم. قال ابن القيم أيضا عند تعداد شروط الحضانة، قال: فلا حضانة لكافر على مسلم، لوجهين، فلحضانة لكافر على مسلم لوجهين، أحدهما أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشئه عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغير عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يرجعها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، متفق عليه. فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. الوجه الثاني من منع حضانة الكافر على المسلم أن الله عز وجل قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها. هذا بالنسبة للحضانة، إذا كان الأب كافر أو كانت الأم كافرة أو كذا، فإن الحضانة إنما تكون للمسلم، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهده. أما إذا كان الأبوان مسلمين فقد اختلف أهل العلم في تخيير الولد بين الأبوين المسلمين، فذهب بعضهم إلى أن الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت، وقال أحمد: إن كان ذكرا وكان دون 7 سنين فأمه أحق به بلا تخيير، وإن كان له 7 فالمشهور المختار عنه أنه يخير، فما دونها أنه يخير، فإن لم يختر أقرع بينهما، وإن كانت أنثى دون 7 فأمه أحق بها، وإن بلغت 7 فالمشهور عنه أنه أحق بها إلى 9 وبعدها فالأب أحق. والراجح أن يقال بأن الأم أحق بالولد سواء كان ذكر أو أنثى قبل 7، وأما بعد 7 فإن الولد يخير بين الأب وبين أمه، أما قبل 7 فإن المصلحة له أن يكون مع الأم، إلا أن تتزوج فتنتقل إلى أمها، هذا عند الجماهير. وبعض العلم يرى إلى أن الأم أيضا تبقى حضانتها لو وافق زوجها الثاني، لأنها تنتقل حضانة لحق الزوج الثاني، فإن وافق الزوج الثاني فلا إشكال في ذلك، فإن لم يكن لها أم ولا كذا انتقلت إلى الأب. وقد جاء أن عند أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به. فهذا حديث صحيح. نعم. أما إذا ميز الولد فإنه يخير فيكون مع من يختاره، هذا طبعا ما لم يرد معارض ألا وهو حصول الفساد للولد، لو كان عند الأم في هذه السن سوف يحصل له فساد، والأم مستهترة ولا ترعاه، فإن الحضارة تنتقل إلى من يصلح أمر الولد. يعني هذا يا إخواني ما لم يقع مرجح، فإن كانت الأم إن أخذته سوف تعرضه للخطر وللضرر وللفساد، فإن الحضارة تنزع منه. نعم الحق أعطاك الشرع إياها، لكن إن أسأت في استعمال الحق كل من أساء في استعمال الحق سحب منه هذا. ولهذا مثلا عندنا الولاية للأب على ابنته في الزواج، لكن إن كان الأب هذا فاسقا فاسدا لا يريد المصلحة لابنته، قال: والله لن أزوجك برجل مثلا من السنيين هؤلاء ما أزوجك إلا كذا وكذا، فحينئذ تسحب الولاء منه وتعطى لمن بعده. فالشارع يملكك نعم، لكن إن أسأت فإن الولاء تسحب منك. طب واحد يقول طيب ولي الأمر الحاكم إن أساء وكان فاسقا فاسدا فاجرا، نقول هذا لا، هذا الشارع نبه عليه، فاسق فاسد ينصح ونقومه بالنصح والبيان والإخلاص له في النصح، لكن لا نخرج عليه. نعم، التمييز كما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أنه جاء بعد إيه؟ تقول بعد ما صار بطن له وعاء وكذا وكذا، والآن في حديث أبي هريرة قال إن زوجي يودني يذهب يودني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجه وقال من يخاصمني في ابني، فإذا هو صار الآن نافعا ينفعها، يأتي بالماء لها ويأتي بكذا، فحدوا بالتمييز تقريبا. نعم، يعني الأم ثم انتقل أمها وهكذا، إذا عدم هذا انتقل إلى الأب. نعم، هذا فيه نزاع، الخالة فيها نزاع لنزلة الأمة أم لا. بس ما لهن الولاية، الولاية للزوج، ولهذا لا يحل العكس، يعني ما يحل المسلمة أن تتزوج كتابيا، لكن المسلم يتزوج كتابيا نعم، أما إذا قصدت الولاء القلبي، الولاء القلب ممنوع حتى ولو تزوجها، لكن ما يقع في قلبه من حب بموجب الطبيعة كحب الرجل لامرأة تخدمه وامرأة تحسن عشرته، فهذا لا يحاسبك الله عليه، لكن أنت ما تحبها لما هي عليه، محبة قلبية ومودة قلبية، فأنت تبغضها من جهة الديانة، وإن وقع في قلبك ميل إليها من جهة الزوجية كما يحصل مع الأبوين الكافرين، فأنت من جهة الديانة تبغض، لكن من جهة العاطفة القلبية اللي هي الفطرة فأنت لا تحاسب على ذلك، فأنت لا تحاسب على ذلك. نعم، الإيه؟ أم الأب، يعني ينظر إلى المصلحة في ذلك، إن لم يكن إلا هي خلاص. نعم،
إشكال في مسألة إسلام أحد الزوج من جهة المظهر، يعني إذا كان للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء العدة فكيف له أن يعود عليها، وإذا كان له أن يعود عليها فكيف لا أن تتزوج؟
ما في إشكال في هذا، إنما العدة حتى يحصل حل أن تتزوج غيره، فهنا العدة لحقوق معروفة، بعدها صارت مؤهلة أن تنكح زوجا غيره، لكن ما تزوجت ثم أسلم الزوج فصارت هنا خالية من الزوج، هل له أن يعود إليها؟ النصوص كلها تقول يعود، لكن يعود بنكاح جديد أو على ما مضى، ننظر إلى السنة، فمن رأى أن الإسلام فرقة وكذا قال إذن تحتاج إلى نكاح جديد، من رأى الإسلام يعني فرقة خلاص، الفرقة هذه تجعلها بائنة وبالتالي يحتاج إلى نكاح جديد، ومن رأى أن فرقة الإسلام لا تقطع النكاح نظرا للواقع الذي كان على عهد رسول الله حيث إنه ما أمر النبي بتجديد نكاح قط، قال نعمل كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه الدليل، فكيف نجمع بين كونها ممكن تتزوج غيره وبين إذا عاد؟ نقول تتبعض الأحكام عادي، فهي من جهة زواجها من غيره لها ذلك بعد العيد. طيب إذا ما تزوجت وجاء الرجل رجع إليه عن نكاحها، فنقول تتباعد الأحكام هنا من جهة حل نكاحها من آخر أو من جهة أن يعود إليها على النكاح الأول، فتتباعد الأحكام. فهي من جهة إذا أراد أن تزوج فلا ذلك بشرط يكون بعد العيد، ومن جهة عود الزوج إليها إن عاد وعاد بتجديد النكاح فأيضا هذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بتباعد الأحكام. فهذه موجودة بكثرة في كثير من الأحكام، يعني من جهة يكون الحكم كذا ومن جهة أخرى يكون الحكم كذا. نعم نعم
يرجع ايضا
بلا اي نعم لو ايه لا صار الحق للزوج الثاني. نعم انقطع هنا خلاص بقى، لو تزوجت هي ثم طلقت واسلم الزوج الثاني بعد ذلك الذي يظهر انها خلاص انقطع حكمه، تزوجت غيره فانقطع حكمه، إنما يعود إليها إذا لم تتزوج على النكاح الأول. أما إذا تزوجت ثم طلقت ثم وأسلم بعد ذلك لا، انقطع حكمه بنكاح الثاني. نعم.
قال رحمه الله: باب عدة المقتلعة. قال: أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال: أخبرني شاذان ابن عثمان أخو عبدان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أوفى بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه.
نعم. فدل هذا على أن عدة المخترعة حيضة واحدة، عدة المخترعة حيضة واحدة، هذا هو الصواب، وتلك هي السنة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستبراء. فالمخترعة تبين بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني أنه بمجرد الخلع يصبح أمرها بيدها، فلا يحل لزوجها أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين، لأنها افتدت نفسها. فالخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بالمال، فقد بذلت إليه ماله ومهره فملكت نفسها، فبمجرد الخلع صار أمرها بيدها، خذ مالك وأمر بيدي. فلو أراد أن يراجعها فبمهر عقد جديدين. من هنا لماذا العدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض؟ لماذا؟ إنما المراد الاستبراء وخلاص، استبراء الرحم، كالأمة المسبية فتستبرأ بحيضة. فهذا هو السنة، هذه السنة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم، هذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قضاء عثمان كما مر معنا رضي الله عنه، وهو الصواب الموافق للسنة. فإن الاستبراء بحيض ورد في السنة، كالمرأة المسبية وكذا ورد الاستبراء بحيض، وكالمرأة الزانية إذا أريد الزواج بها فإنه لابد من استبراء الرحم. ولهذا نقول إذا أراد الزاني أن يتزوج بالزانية فلابد من شرطين: الأول براءة الرحم، والثاني التوبة النصوح. فامرأة زنت ما تتزوج إلا إذا تبين لنا براءة الرحم. براءة الرحم بماذا؟ بنزول الحيض، بنزول الحيض. براءة الرحم تكون بالحيضات. فالشاهد أن المختلعة هذه إنما تستبرى بحيضة، تكون عدتها حيضة واحدة، وهذا الذي يوافق السنة والذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرها أن تتربص حيضة واحدة. نعم، كيف؟ أي نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما استثني من عدة المطلقات. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
ما معنى ما استثني من عدة المطلقات؟ ذكر حديث ابن عباس في قوله: ما ننسخ من آية من نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. يمحو الله ما يشاء ويثبت. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى: ثلاثة أشهر يعني من القروء، نسخ ذلك من القروء. فدل هذا على أن ثلاثة قروء هذه إذا كانت المرأة ممن تحيض، أما إذا كانت لا تحيض المرأة لصغرها أو لبلوغها سن اليأس فإنها تعتد بالأشهر. إذن فالعدد ليست على درجة واحدة، فلا تأتي أنت عند الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتعمل بها وفقط. لكن لابد أن تجمع آيات العدة في القرآن. فالمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا يعني غير حامل. والمرأة الحائل إما أن تكون ممن تحيض وإما ألا تكون كذلك. أما المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل على الصحيح. قال سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بوضع الحمل، سواء طالت العدة أم قصرت، بوضع الحمل. أما المرأة الحائل فإما أن تكون ممن تحيض فعدتها بالحيض، فتحمل الآية ثلاثة قروء على هذا، سواء بقى فسرت قرء بالحيض أو فسرت قرء بالطهر، المهم إن كانت ممن تحيض فعدتها هكذا. وأما إن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو لبلوغها سن اليأس، فالله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا معنى كلام النسائي: ما استثني من عدة المطلقات، أي في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. فإنه حصلت آيات أخرى فانظرها. قال تعالى: يمحو الله ما شاء ويثبت عنده من الكتاب. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قال: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. وقال والله يئسن من محيض من نسائكم إن رتابة فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أيضا باب آخر في العدة وهو عدة غير المدخول بها. فغير المدخول بها ليس لها عدة. يبقى إذن غير المدخول بها ليس لها عدة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المدخول بها فعلى التفصيل الذي ذكرناه. عند الطلاق إما أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، أو حائلا فإما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، أو لا تحيض فعدتها بالأشهر ثلاثة أشهر، أو تكون المرأة مختلعة فتكون بالحيضة تستبرأ بالحيضة. وبعض العلم رأى أنه في المختلعة يلزمنا استبراء الرحم، أن نعلم أن الرحم بريء حتى لو حصل لو بعدم حيضة. يعني مثلا لو إن الزوج ما أتاها أو كان مسافرا أو كذا ونحن عن براءة الرحم خلاص يكفي، ما ليس باللازم حيضة. طالما أن براءة الرحم ثابتة عندنا ليس باللازم حيضة. فالمراد هو الاستبراء. هذا خلاصة النساء المدخول بها وغير المدخول بها. نعم نعم غير مدخول بها، يعني لو انه خلى بها، يعني الخلوة بها على قضاء الخلفاء الراشدين كالدخول تماما. اذا كانت خلوة مأمونة فنعم يبقى عليها العدة كل الاحكام عليه. مجرد الخلوة المأمونة، يعني الخلوة والباب مفتوح وكذا لا، انما اغلق باب سابون بباب وحدهم، نعم هذا قضاء الخلفاء، هذا قضاء الخلفاء. نعم نعم.
هل يقال ان الاول الايتان تخصيص وليس ويقول النسخ في الايه الاخرى؟
هو يقول ما استثني، هو يتكلم يعني عن المستثنيات من اي. نعم، هو يريد ان يقول انه ليس هناك ايه واحده في العد، انظر الى الايات كلها فان الايات ورد فيها التخصيص، ورد فيها التخصيص. نعم، انما النسخ كان عند الاولين قد يطلق على تخصيص نسخ، عند الاولين قد يطلق على تخصيص نسخ. نعم.
قال رحمه الله باب عدة المتوفى عنها زوجها. قال اخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة ام حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
يعني إذا صار الحداد على غير الزوج ما يزيد عن ثلاثة أيام، والحداد معروف يعني ترك الزينة وكذا، فالمرأة ما تترك ذلك فوق الثلاث إلا على زوج، فإنها يكون أربعة أشهر وعشرة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد.
هذا دليل على أن ما يفعله النساء اليوم، المرأة بتحد على أخيها أو أبيها أكثر من ذلك. أما بالنسبة للرجل فهل الرجل يكون عليه الحداد هذا؟ الناس اليوم يجعلون على الرجل حدادا، ألا وهو ألا يأخذ من لحيته لمدة 40 يوما، وبعد 40 يأخذ لحيته. وهذا من الأحكام التي نقول فيها بأن إطلاق اللحية بدعة هنا، فإطلاق اللحية من أجل الحداد بدعة، بدعة من أجل الحداد هذا بدعة. بعد 40 نحن نقول له لا يحل لك أن تحلق لحيتك، واستغفر من بدعتك واترك لحيتك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا
في شر أحلاسها حولا
ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرة
فلا أربعة أشهر وعشرة
قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن قيس بن فهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرة فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن أبي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، فدل هذا على أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون كما ذكر الله عز وجل في القرآن أربعة أشهر وعشرة، فهذه المدة توقيفية. القرطبي رحمه الله تعالى له كلام في بيان الحكمة في الأربعة أشهر وعشرة أيام، لماذا يعني هذه المدة؟ قال رحمه الله إنما خص الله تعالى عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر لأن غالب الحمل يبين تحركه في تلك المدة، لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين ثم تصير علقة أربعين ثم مضغة أربعين، هذا كم يوم يا أخوان؟ 120، يعني كم؟ أربعة أشهر، فتلك أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة الأشهر. يبقى إذن لماذا عشرة بعد الأربعة؟ لتظهر حركته بعد نفخ الايه الروح. طب لو قال قائل يا شيخ احنا لسنا في حاجة إلى هذا أصلا، الآن الأشعات هذه تبين لنا مباشرة، فلماذا هذه؟ فهل بعد اختراع هذه الإشعاعات وكذا لا نعمل بهذه النصوص التي دلت على هذه المدد؟ هذه الأحكام التعبدية. نقول الشارع يعلم أنه سيكون ذلك ومع ذلك علق الحكم على المدة فلا يجوز، فالأحكام التي نص عليها الشارع من هذا القبيل لا ترفع بوجود ايه؟ بوجود ما قد يقال بأن الإنسان يتأكد ومثله أيضا في الولد أو غير ذلك من بالأدوات الحديثة، فكل هذا لا يعمل به. طيب، قال فتظهر حركته في عشر زائدة أربعة الأشهر، وهذا ما جاء من حديث عبد الله بن سعود. طيب، عشرة أيام ولا عشر ليالي؟ أربعة أشهر وعشرا، فيكون المحسوب ليالي أو أيام؟ اللي طبعا بتفرق، تفرق ليلة العاشر ولا في نهاية اليوم العاشر. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وأنف عشرا لأنه أراد به مدة العشر، قاله المبرد. وقيل لأنه أراد الأيام بلياليها، وإلى هذا ذهب كافة العلماء فقالوا عشرة أيام بعد الأربعة الأشهر. وقال الأوزعي إنما أنف العشر لأنه أراد الليالي، فعلى قول الجمهور تحل باليوم العاشر بآخره، وعلى قول الأوزاعي تحل بانقضاء الليلة العاشرة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. فالجمهور اعتبروا الأيام والليالي، فمدة العشر أربعة أشهر وعشرة، فيبقى ليلة العاشر مع اليوم العاشر إلى أن ينتهي اليوم بالمغرب، فبعد ذلك تتزوج. أما من اعتبر الليلة دون اليوم يبقى بانقضاء الليلة بالفجر فإنه يصح العقد عليها. إذن في اليوم العاشر لو تم العقد على قول الجمهور ما يصح، وعلى قول الأوزاعي يصح. وهذا أيضا ما قاله ابن قدامة، قال: والعشر معتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي. وبهذا قال مالك والشافعي وابو عبيد وابن المنذر واصحاب الرأي. وقال الأوزعي: يجب عشر ليالي وتسعة أيام، لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، العشر تستعمل في الليالي دون أيام، وإنما دخلت الأيام التي في أثناء الليالي تبعا. وأجيب بأن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، كما قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ثلاث ليال سويا، يريد بأيامها، بدليل أنه قال في موضع آخر: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يريد بلياليها، يريد بلياليها. يعني العرب بتغلب في العدد خاصة اسم التأنيث على المذكر. نعم. نعم. كم السلام. اي نعم. لا، ما هي سواء كانت مطلقة أو كذا، هذه مظنة أن يكون في حامل، مظنة، سواء هي مطلقة متوفى عنها زوجها، مظنة. طيب المظنة بيتبين لنا الحمل منين؟ من هذه المدة الايه؟ لو بيوضح هنا الأربعة أشهر وعشرة، لماذا هذه المدة بالذات؟ نعم. والتماس الحكمة لا يجزم به، التماس الحكم ما يجزم به. نعم، لأن هذه كلها بتكون اجتهادية، لكن يعني التماس هنا الحكمة قريب ولا شك، يعني واضح أنه قريب من جهة يعني الاجتهاد قريب. نعم. الايه؟ سواء دخل بها ولم يدخل، هذا يوجه يعني كلام أخينا محمد، سواء يعني دخل بها أو لم يدخل فعدته 14 و10، وهذه تصعب الحكمة إذا لم يدخل بها، تصعب بين الحكمة في مسألة الحمل.
هذا
ما فهمت. اي نعم. صح. ما غير ما تقول بها لا تكون حاملا. اي نعم. فيمكن يقال هذا من باب التغليب. يعني ممكن ان يبقى 4 أشهر هي ما تضر غير مدخول بها، واما المدخول بها فانها تحتاج الى هذه العدة، الى هذه المدة ليتبين الحمل، فيكون هذا من باب التغليب. 14 و10 مطلقا، نظرا الى ان الغالب انها اذا مات عنها وهي زوج يعني مدخول بها فاننا نحتاج الى هذه المدة لبيان براءة الرحم من الحمل في هذه. نعم. لكن كما قلنا الحكم ما يجزم بها إلا إذا كان هناك نص على بيان الحكمة في ذلك، فتكون محل اجتهاد. نعم. في إيه؟ في 14 و10؟ لا شك. لا يعني لا شك إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، أما إذا لم تكن حاملا فسواء المدخول بها أو غير المدخول بها، و فإن عدتها 14 و10 أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث.
يعني وكانه في هذا التبويب يقول عندما بوب في الباب الماضي باب عدة المتوفى عنها زوجها وبين أنها 14 و10، قال: إلا أن تكون حاملا، فوضع هذا التبويب باب عدة الحامل، أي إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. طيب نقف عند هنا لأن أحاديثها كثيرة. لا شك، لا شك ان العقل ما يحكم في الشرع.
المراه اذا وضعت لا يوم الليل. المراه اذا وضعت لا يوم الليل.
ايوه بس هذا فيه نص، هذا فيه النص. اي نعم.